الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. التعليقة الثالثة، أفاد المصنف بأنه اتضح مما تقدم أن الروايتين، وهما رواية محمد بن قيس ورواية السكوني، مخالفتان لمقتضى القاعدة، حيث إن مقتضى القاعدة بطلان هذا البيع الذي يكون بثمن نقدا وبآخر نسيئة، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن صحة البيع منوطة بطيب نفس المتعاقدين والتراضي بينهما، وهذا غير متحقق في المقام. لأن طيب النفس والتراضي كان بالثمن الأقل نقدا أو بالثمن الأكثر مؤجلا، وهاتان الروايتان دلتا على الصحة بالثمن الأقل وليس نقدا بل مؤجلا. ومقتضى القاعدة البطلان، لأنه ليس عن طيب نفس ولا تجارة عن تراض، ومع ذلك دلت الروايتان على الصحة. السبب الثاني ولم يشر له المصنف هو لزوم الغرر، حيث إن من شرائط صحة البيع المعلومية للعوضين وعدم الغرر، مع أنها هنا الثمن غير معلوم بل مردد بين درهم ودرهمين، فمقتضى القاعدة البطلان، إلا أن هاتين الروايتين دلتا على الصحة ويتعين الثمن أقل. السبب الثالث ولم يشر له المصنف أيضا، وهو أن من شرائط صحة العقد أن يكون العقد تابعا للقاصد، فإن العقود تابعة القصود.
والقصد في المقام بأن يكون الثمن الأقل في مقابل النقدية والأكثر في مقابل الأجلية، فهذا هو المقصود بالعقد، إلا أن هاتين الروايتين دلتا على خلاف ذلك، وهو أن الثمن الأقل في مقابل الأجلية لا النقدية. إذن فبمقتضى القاعدة ومن خلال هذه الأسباب الثلاثة كان المناسب الحكم البطلان، إلا أن هاتين الروايتين دلتا على الصحة، فلا نخرج عن مقتضى القاعدة من الحكم بالبطلان إلا إذا جزمنا بهاتين الروايتين سندا ودلالة وأنهما صالحتان وناهضتان للخروج عن مقتضى القاعدة وتأسيس هذا الحكم المخالف، خصوصا يا معلانا على مبنانا وهو مبنى الوثوق في حجية خبر الواحد، يعني مبنى المصنف، هذا مبنى دير بالك، إيه مو مبنى الوثاقة، هل هناك وثوق أم لا؟ نعم تفضل قاتل.
السبب الثاني شيخنا ما اتضح اللي هو لزوم الغرر،
إيه؟ لأن الثمن غير محدد. إيه لكن مو معين، أنه محدد على نحو الإجمال وليس على نحو التفصيل، ويشترط تحديد الثمن على نحو التفصيل لا الإجمال، إما ذا أو ذاك.
هل يمكن يقال بأن الروايتان على مقتضى القاعدة بناء على توجيه المصنف لكلام الشهيد الأول لما تقدم بأن هذا أسقط البائع أسقط التعجيل فلا يحق له أن يأجل والمشتري له أن يدفع الأقل بناء على إسقاطه، والشارع لم يمضي من هذا التأجيل مثلا الأكثر من التأجيل لم
يمضي. خوش خوش كلام. كنت سأنبه على ذلك في أول ما بدأنا، لكن بدام أنكم ذكرتموه الآن نطرحه الآن وفي محله ذكره الآن. سبحان الله، أنت ما تعلم ما قدر لك، لكن أوكل أمرك إلى الله وسترى الخير. إيه؟ أما تقول لا نفسي تقول كذا، إذن يا ربي اجعل الخير كذا، غلط. قل يا ربي أنا ما أعلم، أنا أريد هذا لكن أنت تعلم، شوف صار كذا وهكذا في المستقبل المنظور مولاي. بعضهم يقول له أنا أريد هالشكل يا ربي سوى، راح يقول له أنا ما أدري، أنا فعلا أبي هالشكل لكن ما أقول أنطلق من أنا، أنطلق من أنت اختار. المهم، ولكن اتضح من خلال التعليق الثانية أنه يمكن توجيه الروايتين وحملهما على ما لا يخالف القاعدة. وذلك إذا حملناهما على أن الثمن هو الأقل ومعين، غاية الأمر اشترط البائع الزيادة عند التأجيل، فحينئذ يكون الشرط باطلا لأجل الربا، لكن العقد صحيح لأن بطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد، والعقد معلوم بأنه بالثمن الأقل. إذن فطيب النفس متحقق لأنه بالثمن الأقل، والغرار منفي
لمعلومية الثمن، والعقود تابعة للقصود. إذن فهذه فهاتان الروايتان توافقان القاعدة أن الشرط باطل لأجل الربا، لكن العقد صحيح. إنما تخالفان هاتان الروايتان القاعدة لو قلنا بأن الثمن غير محدد بل مردد بين الأقل والأكثر. واضح الكلام؟ جزاك الله خيرا كثيرا. قال: وقد تلخص من جميع ما ذكرنا أن المعاملة المذكورة في ظاهر متن الروايتين لا إشكال ولا خلاف في بطلانها. المعاملة باطلة لا إشكال، بمعنى عدم مضيها على ما تعاقدا عليه. وأما الحكم بإمضائهما كما في الروايتين فهو حكم تعبدي مخالف لأدلة توقف حل المال على الرضا وطيب النفس وكون الأكل لا عن تراض أكلا بالباطل. هذا نظر إلى السبب الأول. السبب الثاني ما أشار له وهو الغررية. السبب الثالث تابعية العقود للقصود. فيقع الإشكال في نهوض الروايتين لتأسيس هذا الحكم المخالف للأصل. واضح الكلام؟ اليزدي هنا علق قال: إذا أردت تعليقته قد تفيدك في يوم ما. قد عرفت أنه لا مانع منه بعد اعتبار الخبرين سندا ووضوحهما دلالة فتدبر. يعني لا مانع من العمل بالروايتين ونخالف مقتضى القاعدة. إذن لماذا المصنف توقف وتردد ما دامت الروايتان تامتين سندا دلالة؟ أحسنتم، هكذا نقول. جيم ثلاثة، طبعا الإيرواني اليزدي عفوا، صفحة 527 النقطة خامسة. النقطة الخامسة مولاي: هل يمكن تعميم الحكم للبيع بأجلين، أو نقتصر على مورد هاتين الروايتين وهو البيع نقدا وأجلا؟ فهل يجوز التعدي لما إذا قال البائع: بعتك بدرهم إلى شهر أو درهمين إلى شهرين، أم لا يجوز التعدي؟ ذكر المصنف أن في المسألة قولين. القول الأول ما ذكره العلامة في التحرير، وظاهره الإجماع، وأنه محل اتفاق بين الأعلام من عدم جواز التعدي عن مورد النص. فإذا حصل البيع بأجلين وبثمنين فالبيع باطل، وهذا هو الذي قواه المصنف حيث قال: فلا ينبغي الإشكال في بطلانه. والدليل على ذلك هو أحسنت
أن مقتضى القاعدة البطلان، فلا نخرج عن مقتضى القاعدة إلا بمقدار ما دل عليه الدليل، والذي دل عليه الدليل ما إذا كان البيع نقدا بثمن ومؤجلا بآخر. والتعدي إلى غير ذلك يعتبر من القياس المحرم وليس من إلغاء الخصوصية، بعدما عرفنا مقتضى القاعدة. خب، القول الثاني، ما ذهب له المفيد والطوسي وابن زهرة وسلار وأبو الصلاح كما نقلنا كلماتهم فيما سبق، بل يظهر من صاحب الرياض وكذلك صاحب الحدائق الإجماع عليه، وهو الصحة. فيجوز إذن البيع بأجلين وثمنين. والدليل عليه هو إلغاء الخصوصية، فلا نحتمل الخصوصية لمورد سؤال السائل، وهو ما إذا كان البيع بثمن نقدا وآخر مؤجلا، بل حتى لو كان بثمنين في أجلين فيؤخذ بالتالي بالثمن الأقل في الأجل الأبعد. تم الكلام في هذه النقطة يا مولاي الجليل، واتضح لديك أن فيها قولين، قول بالبطلان لأنه قياس، وقول بالصحة لأنه إلغاء خصوصية. سبحان الله، هذا يقول قياس وذاك يقول ألغينا الخصوصية، ماذا نصنع؟ وهذا عالم وهذا عالم. اجتهاد ولا استظهارة؟ اجتهاد واستظهارة يمكن الجمع. جزاكم الله خيرا. إذا نطبق العبارة، قال: ثم إن الثابت منهما، يعني من الروايتين، على تقدير العمل بهما هي مخالفة القاعدة في موردهما فقط، يعني مورد الروايتين، وأما ما عداه كما إذا جعل له الأقل في أجل والأكثر في أجل آخر فلا ينبغي الإشكال في بطلانه لحرمة القياس، خصوصا على مثل هذا الأصل، يعني لأنه الأصل البطلان. خب، هذا طبعا القول الأول. وفي التحرير البطلان هنا قولا واحدا أصلا كأنه إجماع المسألة، وحكي من غير واحد ما يلوح منه ذلك، يعني ما يلوح منه الإجماع، من قبيل السيد العاملي والمحقق الحلي وهل مجرة. خب، القول الثاني الآن، إلا أنك قد عرفت عموم كلمات غير واحد ممن تقدم للمسألتين، نقلنا كلماتهم 9 أعلام، نقلنا كلماتهم، أنقل لك الآن كلمة واحد فقط حتى تقول صحيح تقدم. لاحظ،
مثلا من؟
صاحب الحدائق.
صاحب الحدائق، وين صاحب الحدائق؟ ما نقلنا كلام مولاه، ما نقلنا مولاي. مثلا الشيخ الطوسي في النهاية، فإن ذكر المتاع بأجلين، بأجلين ونقدين، بأجلين يعني اثنين ونقدين على التأخير. مثل أن يقول بعتك هذا بدينار أو درهم عاجلا أو إلى شهر أو سنة، وبدينارين أو درهمين إلى شهر أو شهرين أو سنتين. واضح؟ خوب. وهو ظاهر الحدائق يا شيخ زين الدين، وهو ظاهر الحدائق أيضا، يعني أنه لا يفرها لا، وإن لم ينسب، وإن لم ينسب ذلك في الدروس، يعني القول بالتعميم ما نسب الشهيد الأول في الدروس هذا القول إلا للمفيد، لكن لا بحسب الملاحظة حتى الطوسي قال به وكذلك ابن زهرة وغير. لكن عن الرياض أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم بين المسألتين، وهو ظاهر الحدائق أيضا، وما أبعد ما بينه وبين ما تقدم عن التحرير. هذا اللي سميناه في الأصول ماذا؟ إجماع منقول بخبر الواحد يقع فيه تعارض. فالعلامي يقول الإجماع على أنه ما يتعدى. سبحان الله، تأتي إلى صاحب الرياض صاحب الحدائق يقولان إجماع على التعدي، من نصدق؟ إجماع على منقول حجة. الحمد لله، رفع الراس يا ستر الأبية مولاي شيخ عباس شاعر. النقطة السادسة، خب، النقطة السادسة وهي مناقشة العلامة الحلي، مناقشة العلامة الحلي في المختلف. تعرض المصنف لذكر كلام العلامة الحلي في المختلف، ولم ينقله بطوله، بل اقتصر على محل الشاهد منه، وهو أن العلامة الحلي قرب صحة البيع في مسألتنا بصحة الإيجارة المرددة بين ثمنين الإيجارة، كما إذا قال المستأجر لخياطة الثوب إن خطت فارسيا فبدرهم، وإن خطت روميا فبدرهمين. فهنا نقل العلامة عن بعض الأعلام القول بصحة الإجارة هذا التي مردد بين ثمنين وأجرتين، وتعدى من صحة الإجارة إلى صحة البيع في مسألتنا، فليس هذا هو رأي العلامة، إنما العلامة نقل كلام القائلين بالصحة فتعدوا من صحة الإجارة إلى صحة البيع. واضح؟ ثم ناقش العلامة ذلك الدليل المستدل به بأن أولا لا نسلم بالصحة في الإيجار،
للزوم الغرر. إذن فلا فرق بين البيع والإجارة من حيث البطلان. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بالصحة في الإجارة فهذا لرجوع الإجارة إلى الجعالة، لرجوع الإجارة إلى الجعالة، ولا مانع من صحة الجعالة المرددة بين جعلين، وإنما المانع في البيع والإجارة. واضح؟ شوف ثلاثة أسطر نقلها المصنف وكلمة واحدة، يعني ما ربطوها ما وينقل عن المختلف، رجعنا للمختلف. شوف كلامه كله مكتوب هنا، لاحظ عرفنا وين يتكلم العلامة، ثم فهمنا كلامه صحيح غير صحيح. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأنه في بعض الموارد التي في الكتاب فهمها استيعابها يحتاج إلى مراجعة المصدر. غدا من تدرس الكتاب تحتاج لمراجعة أصل المصدر حتى تعرف وين المصدر، وين الكلام، أصل الكلام، هذا المتكلم الذي نقل عنه المصنف أين يتكلم في ماذا. فهذا ليس مبنى العلامة، إنما مبنى القائلين بالصحة، نظروا صحة البيع بصحة الإجارة، والعلامة ما قبل، ذهب للبطلان، وناقش في هذا الدليل بجوابين، أنه لا نسلم بالإجارة أصلا، ثم لو سلمنا فلأن الإجارة ترجع للجعالة، إلا أنه يمكن المناقشة لما ذكره العلامة. أولا، بأنه لا فرق بين البيع وبين الإجارة وبين الجعالة، فكلها يشترط فيها العلم والغرر مبطل لها. إذن فلا معنى لتصحيح الإجارة بإرجاعها للجعالة، وهذا ما صرح به اليزدي في الحاشية، جيم 3 صاد 527، والخوئي أيضا. ثانيا، إن هناك دليلا خاصا دل على صحة الإجارة المرددة وليس تصحيحها من باب إرجاعها للجعالة، بل للدليل الخاص، فكان المناسب على العلامة أن يستدل بهذا الدليل الخاص، وأن يناقش المنظر للبيع بالإجارة بأن الدليل دل على الصحة بخصوص الإجارة، لا أن يشكل عليه بعدم الصحة في الإجارة، لا، بل هناك صحة في الإجارة لوجود الدليل القرآني. سبحان الله، والرواية في القرآن فيه دليل يدل على صحة الإجارة المرددة، سيد فاضل، وهو قوله تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فاستأجر النبي شعيب النبي موسى لخدمته 8 سنوات أو 10 سنوات، مثل خطلي روميا أو فارسيا، والإجارة صحيحة وإن كانت في الشريعة السابقة، لكن نستصحب بقاء هذا الحكم لشريعتنا الإسلامية كما مر عليك في الأصول استصحاب عدم النسخ للشرائع السابقة بناء على صحة الاستصحاب كما هو مبنى بعضا. إن شاء الله غير واضح الآن. هذا دليلهم على هذا. والدليل كيف؟ كيف الأولوية؟
ثمن واحد
وهو
يختلف.
لا مولاي لا سبحان الله. هو مو أنه ثمن بنت النبي شعيب أنه يخدم لا لا هذا ما يجوز أصلا لا شريعتنا ولا شريعة موسى ولا عيسى. مهر يعطيها لكن هذا الشرط في ضمن عقد النكاح. يعني النبي موسى دفع مهر قال بكم المهر؟ قال 5000 مثل مهر الزهرة مثلا ما ندري هسه شو المهر. خب الله أعلم بالمهر. لكن النبي شعيب قال تعال أنا ما أريد بس مهر حق بنتي أريد شيء إلي أريد مصلحة ترجع لي. أنا شايف فيك خير متوسم منك أنك بتصير نبي من أولي العزم شو تريد مني؟ قال تقعد وياي بالعراق 10 سنين لو 8 وبعدين ارجع لمصر. انت هسه جاي عنوة من مصر الى العراق وترجع مباشرة بس تاخذ بنيتي وترجع؟ لا اقعد وياي بعدين اذا الله اخذ امانتي مني اخذها خلاص ارجع بعد. واذا تحب تقعد اكثر اقعد. ولكن النبي موسى قعد 10 سنين نبي وقعد عدة نبي وصارت النبوة في بيت واحد كل واحد يقول عندي كذا والآخر يقول عندي كذا أنا أكثر أنا على كل حال إن شاء الله واضح. ليس ريابس مولاي البحر. الدليل الثاني هو على طول مصحصح خوب على كل حال لا بأس. شنو الزيادة اللي يحتاج إليها؟
يعني
ها المهم ان هذا إيجارة ان تأجرني 8 حجج مو لازم نعرف في قبال ايش مو لازم. المهم ان هنا إيجارة غير معلومة الاجل باجلين إيجارة باجلين 8 سنوات وعشر سنوات.
يحتمل ان يكون المهر النقدي باضافة هذه العشر سنوات.
زين استأنس مولاي آنس من جانب الطور نارا. خب الدليل الثاني الروايات من قبيل معتبرة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول أكتريها منك إلى كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك. قال لا بأس به كله حيث دلت على أنه تجوز الإجارة على مسافة مرددة بين مكانين ففي المكان الأول تكون الأجرة أقل وفي المكان الثاني تكون الأجرة أكثر. واضح الكلام؟ فهذا هو مستند من قال بالصحة في الإجارة وليس مستنده أنها ترجع للجعالة. فالتفت وكان المناسب للمصنف أن يناقش العلامة لكنه لم يناقشه. والعذر واضح بالنسبة للأعلام السابقين حيث لم تكن الروايات سهلة الوصول إليها في أبوابها وفي مضانها ومحلها كما هو اليوم. على كل حال والله العالم. قال ثم إن العلامة في المختلف ذكر في تقريب صحة المسألة أنه مثل ما إذا قال المستأجر لخياطة الثوب إن خطته فارسيا فبدرهم وإن خطته روميا فبدرهمين. وأجاب عنه العلامة أولا ثانيا ناقش في هذا الدليل طبعا أولا بعدم التسليم بعدم تسليم الصحة في الإجارة أصلا ما يصح في الإجارة حتى تجي تصحح من خلال الإجارة بالبنك ثانيا لو سلمنا بالصحة في الإجارة برجوعها إلى الجعالة نحن ناقشنا العلامة أيضا بمناقشته أنه لا فرق بين البيع والجعالة والإجارة كلها واحد ما يصح الغرر فيها ثانيا بالنسبة للإجارة في دليل خاص دل على الصحة من القرآن والروايات المسألة الرابعة عندك استعداد ولا تريد قسط من الراحة على رأس مطلب باكر كيفك والحمد لله رب العالمين.